منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، والأحداث كما نقول في كل مرة متجددة، والأزمات التي تمر بها الأمة كثيرة، والمخرج منها إن شاء الله بالعودة إلى كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حلقتنا النهاردة نتكلم فيها على قضية أنا أحسبها من القضايا المهمة جدا جدا اللي ينبغي أن تشغل أذهان العلماء وأذهان طلاب العلم وأذهان الشعب بشكل عام عندما يريد أن يصل إلى الحقيقة التي يريدها. أنا بقول إن الثورة اللي حصلت في مصر يعني من سنة وشوية، وحصلت برضو في تونس وليبيا واليمن وسوريا، نسأل الله أن يثبت أهل سوريا يا رب وينزل عليهم نصره وتأييده ورحماته. هذه الثورة بأحداثها المتلاحقة خلت الناس تعيش في اضطراب كبير، في حيرة، في شك من أمور كثيرة. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن الصورة ما كانتش واضحة عند ناس كتيرة جدا من أول أحداث الموضوع، من أول الثورة اختلف الناس، يا ترى ممكن نطلع نعمل الثورة ولا منعملش الثورة، ولو عملنا الثورة إيه سقف مطالبنا وإيه اللي ممكن يعني نرجو من هذا الأمر، ولو حصل لا قدر الله صدام مع الأمن ممكن نعمل إيه في هذا الموضوع، ولو حصل بعد كده تطورات في الأحداث في أي طريق نسير. حصل اختيارات هائلة وكثيرة جدا جدا ومتشعبة، وكل الناس بقى بتتكلم في هذا الموضوع. الناس تلخبطت والناس حصل عندها اضطراب. نطلع التحرير ولا ما نطلعش التحرير حتى بعد تنحي الرئيس السابق؟ نطلع في يوم الجمعة الفلانية ولا ما نطلعش؟ طب الجمعة اللي وراها، طب اللي وراها، نطلع في جمعة كذا أو كذا أو كذا، في مسميات كثيرة جدا. طيب أحداث محمد محمود، نطلع محمد محمود ولا لا، مجلس وزراء ولا لا؟ طيب بعد كده في قضية العباسية، نطلع ولا ما نطلعش العباسية؟ في مشكلة، الرأي فيها إيه؟ القضية فيها إيه؟ تطورات كتيرة جدا جدا، حتى بداية من التصويت الذي دخل فيه الشعب، تصويت على الدستور نعم ولا، طب نقول نعم ولا نقول لا؟ الناس محتارة، والناس بتتفرج على التلفزيون، التلفزيون بيدي انطباعات معينة، في ناس بتقول قول وفي ناس بتقول قول لا. طيب دلوقتي انتخابات مجلس الشعب، ننتخب مين؟ عندي أسماء مرشحة كتيرة، بعضها أعرفه بعضها ما أعرفوش، في برامج كتيرة مطروحة. ودلوقتي عندنا انتخابات الرئاسة، عندنا 13 مرشح، يا ترى أخد الأولاني ولا التاني ولا الـ13 الموجودين قدامي كلهم ببرامجهم وبتاريخهم وبمعرفتهم. الناس ساعات كتيرة جدا ما بتبقاش عارفة تفاصيل كتيرة ومش عارفة تدي رأيها، هي مخلصة ونفسها مصلحة البلد ونفسها مصلحة الأمة الإسلامية بشكل عام، نفسها ترضي ربنا سبحانه وتعالى، نفسها تحط الاختيار الأصوب، ملهاش مصالح معينة، عموم الناس عموم الشعب، لكن محتار أدي ده ولا ده ولا ده. يحصل إيه في مثل هذه المواقف؟ المفروض نعمل إيه؟ يعني المفروض أخد ده ولا ده؟ الآراء كتيرة جدا جدا، عارفين المفروض نعمل إيه؟ المفروض الحقيقة في مثل هذه الظروف يتكلم العلماء، المفروض العالم اللي عنده فعلا دراية بالواقع الذي يعيشه ودراية بالسنة النبوية المطهرة ودراية بالقرآن وأحكامه ودراية بالتاريخ الإسلامي، عنده دراية بالدين ودراية بالدنيا، دراية بتاريخ الأمة وبواقع الأمة، هنا يتقدم العالم ويتكلم حتى يوضح للناس طريقهم. يعني في مثل هذه الظروف الصعبة يا إخواني، أنا أرى، والحلقة دي الموضوع ده عنها النهاردة، أنا أرى أنه لا ينبغي بحال لعالم من العلماء أو لهيئة من هيئات العلماء أن تقف على الحياد في مثل هذه الظروف. يعني على الحياد يعني ماليش رأي، يعني اعمل اللي تعمله. امشي يمين امشي شمال، تكلم او اسكت، اخرج او لا تخرج، انتخب فلان او فلان او فلان، انت حر. انا لما دعمت احد الافراد، لما دعمت طبعا في حال مرحله الصمت الانتخابي، وما بعملش دعايه دلوقتي لكن بتكلم على الواقع اللي احنا في بكره ان شاء الله عندنا انتخابات. دعمت فرد من المرشح من المرشحين للرئاسه، جات لي بعض الجهات تلوم وتقول انت ليه تدعم انسان، خليك كده على الحياد، خليك بتاع كله يعني، ماشي مع ده وماشي مع ده وماشي مع ده. طب والناس تعمل ايه؟ الناس الغلابه اللي ما عندهاش معلومات، الناس اللي فعلا بتحب الخير للبلد لكن لا يعرف الدكتور ولا المستشار ولا الاستاذ ولا الفريق ولا ما عندوش تفصيلات سيره حياتيه سليمه، ما عندوش خبره بيهم، ما يعرفش يحلل البرنامج بتاعه. هو يثق في فلان الفلاني، العالم فلان الفلاني او الداعيه او الاستاذ او المؤرخ او الشيخ او كذا، يثق فيه، والشيخ ساكت بيقول انا على الحياد، انا مش هتكلم انت. طب نعمل ايه يا اخوانا؟ عارف انا بتصور ان انا رجل يسير في الصحراء بغير دليل ومعهوش ميه ونفسه يوصل للميه، وعنده طريق يمين وطريق شمال وطريق قدام وطريق ورا ومتشعبه بيه الطرق، ويجي يسال واحد يقول له منين الميه؟ فيقول له والله انا على الحياد، انت حر امشي في اي طريق. يقول له انا هموت، انا بهلك حقيقه. يقول له والله انا خاف ان انا اقول لك على طريق يطلع غلط. طب انت يغلب على ظنك ايه؟ انت من اهل الصحراء، انت راجل عايش في هذا المكان وادرى بيه مني، فاذا كنت انا كده كده هالك فانت قول لي ما يغلب على ظنك في مثل هذه القضيه عشان تاخدني معاك للطريق، لعل ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي النجاه. في مثل هذه الظروف يا اخواني، اذا سكت العلماء عن قول الحق وعن تبيين الامور للناس تحدث مهالك كثيره جدا للامه. اقول لكم حاجه غريبه جدا الناس ممكن تستغربها، لكن رؤيه الحبيب صلى الله عليه وسلم من 1400 سنه واكثر كان ينظر الى واقعنا الان بنور الوحي الذي اوحى الله عز وجل به اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذا الموقف الذي نعيش فيه الان، قال حديثا عجيبا، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات. سيأتي، اسمع هذا الكلام، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم بيوضح لك في مواقف صعبة جدا هتمر بها الأمة. سيأتي على الناس، على المسلمين، على حياتنا، احنا شايفين الكلام ده دلوقتي، سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ايه رأيكم في هذا الكلام؟ يصدق فيها الكاذب، واحد يطلع يكذب ويدلس ويحرف في المعلومات وفي الأدلة وفي البراهين والناس تصدقه، إعلام داخل كل بيت، تقعد قدام التلفزيون تشوف الراجل بيتكلم، يطلع أرقام، يطلع أدلة، يطلع مراجع، يطلع يعني أدلة كما يتخيل هو أو كما يحاول أن يدلس على الناس، ولو في واحد قاعد فاهم هيعرف ان كل اللي بيقوله ده ليس له اصل في الحقيقة، انما هو كاذب، لكن الناس اللي قاعدة بتتفرج مصدقاه اخر تمام. الراجل ده كاذب ومع ذلك يصدق من عامة الناس ويكذب فيها الصادق. واحد يطلع يقول للناس والله انا اريد لكم الخير والصدق في كذا وكذا وكذا وكذا، ويشرح لهم ويقولوا والله انت كذاب. الهجمة الاعلامية الشرسة عليه التي كذبته امام الناس تجعل عموم الناس يكذبونه وإن كان يأتي بالصدق. الموقف ده يا إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم قايله من أكتر من 1400 سنة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الخائن نأتمنه على مقدرات البلد، نأتمنه على ثروات البلد. الخائن الذي ثبت أنه سرق وأنه نهب وأنه دلس وأنه ظلم وأنه قهر شعبه وأنه مارس هذا الظلم سنوات وسنوات، نعلم أنه خان الأمانة في يوم كذا وكذا وفي سنة كذا وكذا، يؤتمن فيها الخائن ويسلم مقاليد الأمور ويخون فيها الأمين. الأمين الذي خبرناه قبل ذلك في حياتنا، علمنا أنه لا يسرق وأنه لا يظلم وأنه لا يكذب وأنه لا يخون، ومع ذلك سبحان الله يخون فيها الأمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه المقدمة اللي احنا طبعا شايفينها مأساوية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف واقع ستدخل إليه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: ويتكلم فيها الرويبضة. الرويبضة، وما تستغربوش ان انتم مش عارفين معنى كلمة الرويبضة، لان الصحابة نفسهم اللي كانوا عايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعين كلامه ليل نهار ما كانوش عارفين معنى الرويبضة. فقالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ وما الرويبضة يا رسول الله؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. وفي رواية: الرجل السفيه يتكلم في أمور العامة، في أمور الناس، في أمور حياتهم، في أمور مقاليد حكمهم، في أمور رئيس الدولة، في أمور مجلس الشعب والبرلمان، في أمور حياة الناس وأمنها، في أمور الاقتصاد، في أمور التعاملات بين الناس، في أمور الإعلام، في أمور كذا، أمور ضخمة، أمور العامة، حياة الناس ومصالح الناس وقضايا الناس ومشاكلها وأزماتها، علاقات داخلية وعلاقات خارجية. من الذي يتكلم في هذه الأمور؟ يتكلم فيها كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الرويبضة، الرجل التافه، الرجل الذي لا قيمة له، ما عندوش علم، ما عندوش أخلاق، ما عندوش أدب في الحوار، ما عندوش لسان نظيف، يعني سخرية في كلماته، كلمات لا معنى لها، لا وزن لها، لا قيمة لها، ومع ذلك تتاح له المساحة الكبيرة التي يتواصل بها مع الناس، يطلع يعمل البرنامج اللي بيشوفه ملايين من الناس، ملايين من البشر، وهو يدلي بآرائه في أمور العامة. الرويبضة كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم الموقف ده احنا وصلنا له ولا ما وصلناهوش؟ والله وصلنا له وغرقنا فيه، درجة ان يعني ما تراه الآن من حديث الرويبضة يغلب بكثير عن أمور، عن حديث العلماء والدعاء والمشايخ والمحترمين من الأساتذة المتخصصين. وأصبح الرويبضة الآن هو الغالب على وسائل إعلامنا، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة. موقف خطير جدا يا إخواننا. في مثل هذا الموقف الذي وقف الرويبضة فيه يتكلم ويأمر الناس ويقول: من هنا سيروا، من هنا لا تسيروا، انتخبوا فلان، لا تنتخبوا فلان، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، خذوا برنامج كذا واتركوا برنامج كذا. الرويبضة التافه السفيه يتكلم في أمور العامة. وفي مثل هذا الموقف نجد فريقا من العلماء يسكتون، لا يتكلمون، لا يأمرون الناس بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، لا ينصحونهم. الناس حيارة ومحتاجة رأي ومقدمهاش غير رويبضة. طب اتكلم أيها العالم، قول إيه الاختيار؟ العالم ساكت. يا أخوانا العلماء كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء. يعني ورثة الأنبياء؟ يعني خلاص بعد رسول الله السلام ليس هناك رسول، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبعد الإسلام ليس هناك دين. طب من الذي يكمل المسيرة بعد الأنبياء؟ إذا كان عهد النبوة ختم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، من الذي يكمل المسيرة؟ قال حبيبنا العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الله، شوف حديث تاني يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الخير، خدت بالك من المعنى؟ المعنى يا إخوانا إن الناس محتاجة اللي يرشدها، اللي يدلها. فإذا انتدب رجل نفسه أو امرأة نفسها، رجل عالم أو امرأة عالمة بأمر من الأمور، انتدب هذا الأمر وبحثه ودرسه ووصل إلى الحقيقة فيه، ثم علم الناس الخير، قال للناس: يا إخوانا في مثل هذا الموقف اعملوا كذا. أنا درست الموضوع وأنا اطمئنيت إلى أن الاختيار الأفضل في هذه القضية هو رأي كذا وكذا وكذا. انظر إلى الخير الذي وصل إلى الناس. الناس حيارة وفي شك ومش عارفة تعمل إيه، ونفسها فعلا مصلحة البلد لكن مش عارفة تختار، وراحت لك، قل لها ريحها، علم الناس الخير. إن فعلت ذلك فإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، كل هؤلاء يصلون عليك وصلاتهم عليك رحمة بك ودعاء لك بالخير. إزاي تضيع فرصة زي كده؟ إزاي العالم في مثل هذه الظروف يترك الرويبضة ويكتم العلم الذي أعطاه الله عز وجل له؟ حديث النعمان بن بشير مشهور ومعروف كل الناس حفظاه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. الحديث ده بيعبر لنا عن معنى مهم جدا جدا ليه علاقة بقصتنا اللي بنتكلم فيها دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، خلاص أدي جانب الحلال معروف وأدي جانب الحرام معروف. جانب الحلال الصرف اللي ما فيهوش أي نوع من الاختلاط عند الناس، وجانب الحرام الصرف اللي ما فيش فيه نوع أي نوع من الاختلاط عند الناس. لكن قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، في طبقة كده رمادية مسافة محدش عارف يا ترى الأمر ده حلال ولا الأمر ده حرام. إن تعرضت لمثل هذا الأمر الذي يختلط عليك فيه الحرام والحلال، فالنصيحة النبوية أو قول الأمر النبوي أن تجتنب هذا الموضوع، تجتنب الشبهات. لكن الحديث بيقول لا يعلمهن كثير من الناس، معنى كده إيه؟ معنى كان في قليل من الناس يعرفها، يعرف الشبهات دي فيعرف إذا كانت حلال ولا حرام. طب لو سكت العالم عن إبداء الشبهات للناس، العلماء سكتوا ما تكلموش، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان مساحة الشبهات هتزيد جدا جدا، فمساحة الحرام ممنوعة ومساحة الشبهات كمان ممنوعة، فصار الممنوع كثيرا للغاية، وهذا في مشقة على الناس، في حرج. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، الدين يسر كما قال الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه. طب اليسر من اين ياتي إن اتسعت عندي مساحة الشبهات؟ لابد هنا أن يتقدم العالم ويبين للناس حجم الشبهات وأن هذا حلال وهذا حرام، فتضيق تضيق جدا 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 مساحة الشبهات، وبذلك يتيسر على الناس دينهم. يبقى أنا كده لما أقول إن العالم سكت مثل هذه الشبهات التي تمر بالأمة الإسلامية، وأنا دلوقتي محتار يا ترى أعمل كذا ولا كذا، يا ترى ممكن اختار تطبيق الشريعة ولا عندي مساحة ان ما اختارش تطبيق الشريعة، يا ترى ممكن اختار فلان ولا فلان، يا ترى كذا ولا كذا، ايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف؟ وسكت العالم وفتح لك مساحة الشبهات الواسعة، واخذت تتقي هذا وتتقي هذا وتتقي هذا، ما تاخدش بالرأي ده والرأي ده والرأي ده، هذا فيه مشقة كبيرة جدا على الناس. من هنا يا اخواني لا يجوز للعلماء في مثل هذه المواقف حقيقة ان يصمتوا أو أن يقولوا نحن على الحياد زي ما أنتوا عايزين يعملوا. في مثل هذه الظروف ماذا ينبغي على العالم؟ حق العالم في مثل هذه الظروف عليه أن يستحضر أمورا في غاية الأهمية. أولا في أمور إيمانية عقائدية، مفروض أنه هو يخلص نيته لله عز وجل، يعني يقف وقفة مع نفسه أنه ما يفعل هذا الأمر إلا لله عز وجل. أنت دعمت شخص معين في الانتخابات وستصرح أنك تدعم فلانا وستقف وراءه في كل المحافل، كن أيها العالم واضحا مع نفسك، هل تفعل هذا لله أم تفعل هذا للناس؟ فلازم تخلص النية بوضوح لله عز وجل. ودي قضية كل عالم أو كل إنسان أدرى بأمر من الأمور عليه أن يراجع نفسه فيها، ثم يعلم تمام العلم أنه لابد أن يقول الحق وإن كان مرا. وفي حديث لطيف أوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي بسبع حاجات، يعني ليس مجال الحلقة التفصيل في السبع أمور، لكن منها واحدة قال: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. ممكن الناس تستغرب اللي انت بتقوله، ممكن الناس ما يعجبهاش النص اللي انت قايله أو الموقف اللي انت خدته أو الإعلان اللي انت أعلنته، الناس ما يعجبهاش هذا الموضوع. قل الحق وإن كان مرا، قد تتعرض للأذى، قد تتعرض للسخرية، قد تتعرض لتلاعب الناس بأقوالك، قد تتعرض لفقد كذا أو كذا من الأمور الدنيوية، تتعرض لشيء من الأشياء، إيه المانع؟ وإن كان مرا، بدل نيتك لله عز وجل خلي الأمور عندك واضحة. يبقى أنك عالم لابد في مثل هذه المواقف أن أسترجع علاقتي بالله عز وجل وأربط نفسي به وأخلص النية له سبحانه وتعالى، وأخذ الرأي الصواب وأعلن هذا الرأي الصواب بقوة، أقول الحق الذي أرتضيه والذي أعتقد أنه هو الحق. اجتهادي بهذه الصورة، قد أكون مصيبا في اجتهادي فلي أجران بإذن الله رب العالمين، أو كن مخطئا في اجتهادي فلي أجر بإذن الله رب العالمين، لكن لا أكتم هذا العلم الذي علمني إياه ربي عز وجل. يبقى لازم أقول الحق هذا وأعلنه بمنتهى الوضوح ومنتهى الصرامة ودون تدليس على الناس، ما أقولش الرأي كده بشكل معين يفهم منه الناس أنني أقصد كذا وكذا. ليه ما تقولش الرأي بصراحة؟ عندك جمهور، عندك 100,000 واحد مستنينك، عندك مليون، في بعض العلماء وراها ملايين من البشر مستنين الكلمة اللي يقولها. لماذا تكتم هذه الكلمة وتترك الناس حيارة في مثل هذه المواقف؟ خايف من السلطان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة عدل، وفي رواية كلمة حق، عند سلطان جائر. عند سلطان جائر قد يعرضك لمشاكل وأزمات، لكن قول الحق، سواء كان في زمان الرئيس المخلوع السابق حسني مبارك، أو سواء كان في زمان المجلس العسكري، أو في زمان الرئيس القادم، أو في زمان أي بلد من البلاد، أي دولة من الدول، أي وقت من الأوقات، قل الحق وإن كان مرا. الحاجة التانية اللي المفروض يعملها العالم بعد استحضار النية وبعد قول الحق الصريح هكذا، إن هو لازم يقول هذا الحق عن دراسة يا إخواني، عن دراسة ودراية، مش عشان هو عالم بشكل عام في الفقه أو في الأخلاق أو في العقيدة أو في السيرة أو في أي أمر من أمور الدين يقول هذا الحق دون، أو يقول هذا القول دون أن يدرس. لابد أن يعود ويدرس الأمور. أولا عليه أن يدرس السياسة الشرعية، يعني يدرس رأي الشرع ورأي الدين في هذه المسألة، في هذا الخصوص، يكون عارف قرآن، يكون عارف سنة، يكون عارف مواقف الفقهاء المختلفة، ماذا قال الشافعي، ماذا قال ابن حنبل، ماذا قال أبو حنيفة. من من العامة يستطيع أن يفعل هذا الأمر؟ العامة لا تستطيع هذا الأمر. من دور من هذا إذن؟ هذا دور العالم، يرجع لمتون الكتب بتاعته وشوف يا ترى الموقف الذي نحن فيه الآن، أي أحاديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم تتوافق مع هذا الموقف، وأي آيات من آيات القرآن الكريم تنزل على هذا الحدث، وأي موقف من مواقف السيرة النبوية الكثيرة التي رأيناها، وحياة الخلفاء الراشدين، حياة الصديق وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حياة الحسن بن علي رضي الله عنهما، هذا تاريخ تشريعي للمسلمين، ماذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال فيه الخلفاء الراشدون. ثم يدرس التاريخ الإسلامي يا إخواني، التاريخ يتكرر، وربنا يقول في كتابه الكريم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. شوف مثل هذه المواقف في التاريخ الإسلامي بشكل عام، بل أقول للعلماء انظروا إلى التاريخ الإنساني، تاريخ المسلمين وتاريخ غير المسلمين، تاريخ الدول الإسلامية في داخل الأمة الإسلامية، تاريخ الدول الأوروبية وتاريخ الصين، تاريخ الهند، اقرأوا التجارب الإنسانية في العالم، كون لنفسك حصيلة من هذا الموضوع. العامة لا يستطيعون فعل ذلك، أنت تستطيعه بما أتاك الله عز وجل من علم، بما أتاك الله عز وجل من حسن استنباط وحسن قراءة للأحداث. اقرأ التاريخ. ثم الأمر الثالث المهم جدا بعد قراءة الشريعة الإسلامية وقراءة التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي، قراءة الواقع الذي نعيشه. ادرس الواقع. أنت دلوقتي عندك 13 مرشح، روح قابل ال 13 مرشح، اعرفهم. انا اعرف والله واحد، واعرف اتنين، واعرف ثلاثه، اعرف الباقي، اعرف مناهجهم، اقرا عنهم، ادخل على موقعهم، ابذل هذا الجهد. الامه في ازمه، الامه تحتاج الى راي، وانت صامت لا تتكلم، لابد ان تتكلم، لكن لابد ان تتكلم عن علم. طب انا ما عنديش الاطمئنان الكافي لان يكون الحق في صف فلان، خلاص اروح ادرس قصته. العامة من الناس، البشر العاديين المصريين الطيبين اللي نفسهم ينتخبوا واحد يكون يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويصلح حول الوطن، ما عندهمش الآليات الميسرة ليك، ما عندوش الفرصة انه يروح يقابل فلان وفلان وفلان ويقيم الشخصية، ولو قابله ممكن يضحك عليه لان الراجل اللي بيتكلم دوت ممكن يكون بيكذب او يخون او يخدع او كذا. انت ربنا سبحانه وتعالى ادالك علم وادالك خبرة وادالك علاقات، تقدر تكون عارف فلان وفلان وفلان من أصدقائه، من أحبابه، من معارفه، عارف تاريخ طويل جدا جدا مر بيه في البلد، او مر بيه خارج البلد، سافرت ورحت وجيت ولفيت الدنيا كلها، كل ده ادالك خبره مش متوفره للناس. فدراسه الواقع الذي تعيشه الان، دراسه المستجدات التي تمر بالامه، دراسه العلاقات الداخليه والخارجيه، دراسه السياسه الشرعيه وما يناسبها من زماننا الان، كل هذا في الاخر درسته والامه في ازمه، وقمت طالع بالراي وقايل والله انا ارى انه ينبغي للامه في مثل هذا الظرف ان تدعم فلانا. الحمد لله طبعا في علماء قالوا رايهم بوضوح، سواء منهم من دعم سين او صاد او عين، يعني اختلفوا على الدعم، لكن قال رايه، قال انا ادعم فلان وحيثيات دعمي 1 2 3 4، انا انتخبه لانه كذا وكذا وكذا وكذا، كلام واضح ومحترم. وعالم تاني قال لا والله انا مش هنتخب، انا هنتخب فلان التاني ده لا عشان كذا وكذا وكذا. ماشي، عندك حجة، احنا ممكن نختلف، ما في مشكلة في الاختلاف، وذكرنا حلقة سابقة كاملة في ان الاختلاف حتمي بين المسلمين وبين العلماء المسلمين، حتمي، مش بقولك احتمال او ممكن او مش ممكن، لا ده بقولك حتمي لازم يحصل. عندنا مشارب مختلفة، عندنا علوم مختلفة، عندنا افهام مختلفة، عندنا معلومات مختلفة، عندنا حاجات كتير مختلفة، وبالتالي خدنا رأي مختلف عن بعض. لكن ان تسكت هكذا وتقول للناس افعلوا ما شئتم أنتم أحرار، فهذا حقيقة لا أتخيله في مثل هذه الظروف. إحنا دلوقتي يا إخوانا قدام قضية في غاية الخطورة، بكرة عندنا قضية انتخاب رئيس للدولة. عشان كده بقول إن العالم إذا كان يسعه السكوت في مواقف أخرى ففي هذا الموقف لا يسعه السكوت فيما أرى، لا يسعه السكوت، لأن القضية التي نحن بصددها قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية اختيار رئيس لدولة، ومش أي دولة، دولة مصر التي تعتبر قاطرة العالم الإسلامي. يا ترى ما هو حجم خطورة هذه القضية؟ ولماذا سكت بعض العلماء عن الإدلاء بآرائهم؟ هذا إن شاء الله ما سنتداوله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت لا الأيام خير الأمم الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت لا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. كنا قبل الفاصل نتكلم على القضية الخطيرة التي نحن بصددها، وهي قضية انتخاب رئيس لهذه البلاد. وطبعا الكلام ده أنا بقوله دلوقتي وبكرة إن شاء الله الانتخابات وبعد بكرة، وهي كلمة إلى كل الجمهور الحبيب، إلى 50 مليون أو 51 مليون مصري اللي عندهم صلاحية للتصويت غدا. أقول إن القضية في منتهى الأهمية، في منتهى الخطورة. ما ينفعش أبدا أن واحد يرى مثل هذا الأمر ويجلس في بيته ولا ينزل للتصويت، ليس فقط لمنع التزوير، ولكن لأن القضية مهمة جدا جدا فيها رأيك، لأن الأمانة ممكن تضيع لو أنت منزلتش وأدليت برأيك اللي تحس أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس ودخل عليه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، وكان رسول الله بيتكلم فسكت حتى ظن الناس أنه كره السؤال، لكن بعد قليل التفت صلى الله عليه وسلم وقال من السائل عن الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال رجل: وما تضيعها يا رسول الله؟ إزاي ممكن تضيع الأمانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. من أكبر أمور تضيع الأمانة أن يوسد الأمر لغير أهله، أن يعين إنسان في منصب ما وهو غير أهل لهذا المنصب. شوف بقى الكلام ده، خده على كل المحاور، على كل المستويات. يعني يعين رئاسة كلية، عمادة كلية، رئاسة جامعة، يعين رئاسة مسجد، رئاسة جمعية خيرية، رئاسة نادي، رئاسة قول كل الأمور. فإذا كنا نتحدث عن رئاسة الدولة فما بالك بقضية الأمانة في هذا الأمر. هذه من أكبر قضايا الأمانة، تضييع الأمانة يا إخواني أن يوسد الأمر لغير أهله. وإذا حدث هذا فعلى الدنيا السلام، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: فانتظر الساعة. من أمارات الساعة أن يكثر الجهل وأن يقل العلم. خلاص الناس بدأت تعيش حالة من الجهل الشديد، وتكلم فيها الرويبضة كما ذكرنا في الفاصل قبل الفاصل في الجزء الأول من الحلقة. التافه يتكلم في أمور العامة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أو السفيه يتكلم في أمور العامة. فصار تضييع الأمان هو الأصل، والناس بتولى المناصب بغير أن تكون فيها القوة ولا الأمانة ولا الكفاءة ولا الدين. فطبعا ده شيء في منتهى الخطورة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من استعمل على عصابة رجلا، أو من استعمل رجلا من عصابة وفي هذه العصابة من هو أرضى لله عز وجل منه. خلي بالك من هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لو أنت عندك عصابة، يعني مجموعة من الناس، لو في عندك مجموعة من الناس هتولي عليهم واحد، فوليت عليهم رجلا معينا وكان فيهم من هو أرضى لله عز وجل، فقد خان الله وخان رسوله صلى الله عليه وسلم وخان المؤمنين. انظر إلى هذه الخيانة المركبة، خيانة لله عز وجل، لم تسمع أوامره سبحانه وتعالى، خيانة للرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك أن تحسن الاختيار ولا توسد الأمر غير أهله، وخيانة للمؤمنين عندما ضيعت مصالحهم فوليت فاسدا أو وليت ظالما أو وليت غير كفء يضيع مصالح الناس بعدم دراياتي وعدم خبراتي وعدم قدرتي على إدارة الأمور. وليت من اختبر قبل ذلك وخان الأمانة، وليت من ضيع ومن أفسد ومن والى غير المسلمين على حساب المسلمين، ومن انتهى بثروات البلد ومن فعل كذا. لم تولي، لم تجتهد في تولية من يصلح شأن البلاد والعباد. فهذا من أكبر علامات تضييع الأمانة، وهي خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كما يقول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي قضية خطيرة جدا جدا، إذا في هذه القضية وجدت الرويبض يتكلم والعالم ساكت، أنا هالني حقيقة وحزنت للتصريح الرسمي من الأزهر أنه يعني يترك الأمر للمسلمين ومصريين يختاروا زي ما هم عايزين، وما ما يدلي برأيي. الأزهر ليه مكانة كبيرة جدا جدا في قلوب المصريين. الأزهر في هذه الأزمة العلماء يعني يقف على الحياد. عالم كبير جليل، وخاصة علماء الأزهر عندهم دراية بالواقع الذي نعيشه، عايشين جوا البلد وعايشين فيها ومروا بتجارب كثيرة جدا جدا، وقارئين للسيرة النبوية وقارئين للتاريخ الإسلامي وقارئين جيدين ومجتهدين وفقهاء في القرآن وفي السنة وفي السياسة الشرعية. في مثل هذا الظرف الناس محتارة، والناس ما عندهاش القدرة على الاختيار والتبيين. تيجي تقول لهم: والله انتوا حرين زي ما انتوا عايزين. هذا أمر أنا استغربته للغاية، وكنت أتمنى أن يعود تاريخ الأزهر القديم. الأزهر ما شاء الله كان ليه وقفات جادة جدا مع كل يعني مراحل الأمة، من أول يعني عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد ما حرر مصر من العبيديين المسمين بالفاطميين، وإلى زماننا الآن. الأزهر ليه مواقف ما شاء الله في منتهى البطولة وفي منتهى الجرأة وفي جبهات في منتهى القوة، كانوا يقفون أمام المحتلين وأمام الحكام الظلمة وأمام يعني أمام حتى رغبات الشعب، يخرج ويقول رأيه بما يرضي الله عز وجل. الناس محتاجة هذا الرأي. لو كل واحد ممتنع عن الكلام، من الذي ينبغي أن يتكلم في مثل هذه الظروف؟ علماء للأسف برضو أجلاء كبار قالوا: والله نترك الموضوع للناس زي ما هم عايزين. دعاء مشهورين وكبار، وعارفين هؤلاء الدعاء ان وراهم شباب بكميات كبيرة جدا ممكن يسمع لهذه النصيحة وياخد رأيه، مش عارف يتركه الداعية ولا يتكلم في مثل هذه الظروف. انا الحقيقة في غاية الاستغراب لمثل هذه المواقف، وحاولت كتير قوي ادور على الاسباب. يا ترى ايه السبب اللي ممكن يدفع عالم او داعيه مشهور او معروف او محبوب عند الناس وله قبول ان هو يسكت في مثل هذه الظروف؟ لعل البعض مثلا بيقول فتنه، الزمن زمن فتنه، وخليني اقف اعتزل الفتنه احسن، لا امشي هنا ولا امشي هنا. وياخذ منهج الذين اعتزلوا الفتنه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، زي سيدنا عبد الله بن عمر او سيدنا اسامه بن زيد او سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم جميعا، الفريق الذي اعتزل الفتنه التي دارت بين المسلمين في ايام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وسيدة عائشه رضي الله عنها، وسيدنا طلحه والزبير، وبعد كده مع سيدنا معاويه رضي الله عنه الجميع. فيجي الموقف في مثل هذا الموقف يجي العالم يقول او الداعيه يقول والله انا هاخد راي الصحابه اللي قالوا الاعتزال. يعني ايه الاعتزال؟ يعني ان هو ما ياخدش راي في مثل هذه القضيه، او يقف في منتصف الطريق. اقول له تعالى قارن الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بالفتنه اللي حصلت ايام الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. الفتنه اللي حصلت ايام الصحابه كانت فيها الدماء تسيل، يعني كان عندك في الرأي اللي انت بتقوله دلوقتي، فنتج عن هذا الرأي اما ان تسيل دماء فريق علي رضي الله عنه، واما ان تسيل دماء فريق السيدة عائشة رضي الله عنها، او بعد كده فريق سيدنا معاوية رضي الله عنه. يبقى القضية دلوقتي قضية، معلش اعذروني، يبقى القضية دلوقتي قضية اصبح فيها دماء ممكن تسيل، فدي قضية خطيرة. الوقت احنا في انتخابات سلمية، انتخابات سلمية، يعني انت بتقول رأيك والله انا ماشي مع ده انتخابات ما شاء الله ان شاء الله تكون نزيهة، وانتخابات فيها فريق محترم هنا وفريق محترم هنا. ما هوش زمن الفتنة اللي انت متخيله، بالعكس الفتنة ممكن تحصل بسكوتك، يعني انت تتكلم. وبعدين الايام زمان كان عندك علماء كثر في كل فريق، ادي فريق سيدنا علي، في سيدنا علي بن ابي طالب، في عبد الله بن عباس، في القعقاع بن عمرو التميمي، في الحسن بن علي، فريق السيده عائشه، في طلحه، في الزبير، في عائشه، علماء رضي الله عنهم جميعا. فالناس دلوقتي محتاجه رايك، محتاجه راي العلماء زي ما كانوا العلماء بيتكلموا. فساعتها لما عبد الله بن عمر سكت، ولا سعد بن ابي وقاص سكت، لانه مطمئن لراي علي او راي عائشه رضي الله عنهم، وهو خلاص قد كفوه الاجتهاد في هذه القضيه. لكن دلوقتي احنا محتاجين مجتهدين ومحتاجين فقهاء. وفوق كل ذلك، اسمعوا أيها الناس لكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما علق على وقوفه ساكتا ومعتزلا للأمر بعد انقشاع الفتنة وبعد انتهاء الفتنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا في زمن الفتنة وكأننا قد غشيتنا سحابة وظلمة، يعني كأننا ماشيين في الطريق ونزلت علينا سحابة وظلمة. فاجتهد فريق من الصحابة في معرفة الطريق وأصابوا، واجتهد فريق آخر في معرفة الطريق وأخطأوا. ويقصد بالفريق الأول فريق معاوية رضي الله عنه، والفريق الثاني فريق معاوية رضي الله عنه. ووقفنا حتى تنقشع السحابة لنختار أي طريقين نسير، اللي هو الفريق اللي اعتزل استنى لحد ما السحابة تمشي ويعرف الطريق. وليتني كنت من الفريق الذي اجتهد وأصاب، الفريق الأول اللي هو فريق سيدنا علي بيقول يا ريتني كنت في الفريق الذي اجتهد وأصاب. إيه اللي خلاه ما ياخدش هذا الطريق؟ إن هو فعلا ما كانش شايف. هل العالم فعلا مش شايف دلوقتي، ولا هو ساكت عشان حاجات تانية؟ لو هو ساكت عشان هو فعلا مش شايف، دي قضية تانية. لكن إذا كنت ترى الحق، أين الحق، وتكتم ما تراه حق إن لا تتكلم به، فهذا الذي لا ينبغي. وبعد كده سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول: ما آسى على شيء أكثر من أني لم أنصر عليا في هذه الأزمة أو في هذه الفتنة. ليه؟ لأنه تبين له بعد ذلك أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان على الحق في هذه المسألة. فموضوع ال 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 إن أنا أخذ قضية إن القضية قضية فتنة وبالتالي لا أدلي برأيي، أنا شايف إن الموقف حقيقة لا يتشابه مع هذا الموضوع. البعض من الدعاة بيحاول يحافظ على استمراريته، زي بيقولوا كده مش عايز يزعل حد. ما كانش زمان عايز يزعل النظام اللي موجود، دلوقتي مش عايز يزعل المجلس العسكري، وبعد شوية مش عايز يزعل الرئيس اللي جاي. الله أعلم مين اللي هيجي من الرئيس، هيجي الدكتور محمد مرسي، هيجي الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور محمد سيمي العوة، هيجي عمرو موسى، هيجي غيره، الله أعلم. فهو مش عايز يزعل اللي جاي فساكت. هكذا يكون العلماء، هكذا يكون الدعاء إلى الله عز وجل، يسكتون عشان تبقى الدنيا بعد كده ماشية؟ هذا لا ينبغي بحال أن يكون حال العلماء. العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء، شوف في الأزمات التي مرت بها الأمة ما جاز له أن يسكت، ما سمح لنفسه أن يسكت في قضايا في منتهى الخطورة، قضية بيع الأمراء، قضية تحتاج منا إلى تفصيل إن شاء الله بنتكلم فيها في حلقة من الحلقات، قام بمنتهى القوة وهدد بالسيف وهدد بالعزل وهدد بكذا، ومع ذلك قال الرأي الذي يرتضيه. وعندما لم يأخذ الحاكم برأيه وقال له نائب السلطنة وكان من المماليك اللي عايز يبيعهم، قال له هذا ليس من شأنك، ما تتكلمش في هذا الأمر، بل وهدده بالسلاح، خد نفسه وخرج من البلد، والله العظيم خرج من القاهرة مع أنه أصلا سوري ما هوش مصري، يعني مش عارف هيروح فين. ولو رجع للشام كان الشام بتحكم بالملك الصالح إسماعيل، وكان رجلا فاسدا ظالما متعاونا مع الصليبيين، يعني رايح لمشاكل تانية، ومع ذلك قال والله أنتم مش عايزين رأيي أنا ماشي، وخرج من القاهرة. عارفين لما خرج حصل إيه؟ شعب مصر كله خرج وراه، والله العظيم شيء في منتهى العجب، شعب مصري خرج وراه، علماء خرجوا، تجار خرجوا، يعني أطباء وعاملون وفلاحون في كل التخصصات، خرج الشعب، خرجوا رجالا ونساء وأطفالا، لدرجة الناس راحت تجري على نجم الدين أيوب اللي هو الملك في ذلك الوقت وقالت له ذهب ملكك. الناس الشعب اللي انت بتحكمه كله خلاص ما عادش في البلد، تحكم بلد فاضية، بلد خاوية. ساعتها عمل ايه؟ ركب حصانه وجري ورا العز بن عبد السلام واستسمحه أن يعود، ورجع العز بن عبد السلام ونفذ اللي هو قال، ورأي العلم ورأي الشرع ورأي الدين يا اخوانا، لا العالم بهذا يكون له قوة، أما العالم ينعزل ماليش دعوة بهذه القضية ويسكت عشان يضمن أن هو درسه يكمل ولا أن حواره يكمل ولا أن برنامجه يكمل، لا مش عايزين يكمل بهذه الصورة، إن لم أكل الحق في برنامجي فمش عايزين البرنامج يكمل، لو ما قلتش الحق في الدرس بتاعي في المسجد مفيش داعي أن الدرس يكمل. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن برضو قضية كبيرة جدا وكانت فتنة ضخمة، والدولة اهتزت في مثل هذه الأزمة وحصل افتتان للناس وابتلاء للناس واختبار للناس في قضية فيها مخالفة عقائدية واضحة، برضو دون الدخول في تفاصيل القضية الناس ابتليت في هذا الموضوع، بدأ العلماء يفتنون، يجيبوا العالم رأيه كيف قضية خلق القرآن، إن قال برأي الحاكم عفي عنه، وإن قال برأي مضاد لرأي الحاكم قتل أو عذب أو سجن. وراحوا لأحمد بن حنبل وراح علماء من اللي بيحبوه وقالوا له يا أيها الإمام خذ بالتقية، يعني قول رأي ما يتفهمش أنت قصدك إيه، يمشي على المحمل ده ويمشي على المحمل ده، لو جه فلان ولا جه علان الدنيا ماشية مفيش مشاكل، قول أي رأي، خذ بالتقية. ليه خذ بالتقية؟ أنا عايزينك تدرس لنا عقيدة وتدرس لنا فقه وتدرس لنا سيرة وتدرس لنا حديث، فانت لو قلت رأيك الحق هيمنعوك من التدريس، هيمنعوك من الكلام، والناس مصالحها هتروح والفقه هيروح، منطق عندهم. فماذا قال الإمام أحمد بن حنبل؟ قال الجاهل يجهل، ادي واحد جاهل عنده الجهل بتاعه خلاص، والعالم يسكت، يعني ادي الجاهل هو خلاص معذور بجهله، والعالم الذي يعلم يسكت، فمن يعلم الناس؟ طب مين يعلم الناس؟ الناس نظر من الشباك وكان بيكلمه عالم بيقوله خد بالتقية، قال له بص انظر إلى هؤلاء، ونظر من الشباك لقى جموع عشرات الآلاف مئات الآلاف من أهل بغداد واقفين حوالين بيت أحمد بن حنبل عايزين يعرفوا هيقول إيه، هيقول أيوة القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قضية معينة واحدة. طلع الإمام أحمد بن حنبل قال كلاما يرضي الله عز وجل، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال كلمته بمنتهى الوضوح. ساعتها الإمام الأمير المؤمنين عمل معه إيه؟ المأمون ثم المعتصم ثم المتوكل عملوا معه إيه؟ عذبوه، دخلوا السجن، جلدوه على ظهره أكثر من 100 جلدة، وهو الإمام الحبر، الإمام العظيم، ناصر السنة وناصر أهل الجماعة والمدافع عن حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعلم أهل الأرض في زمانه، عذب رضي الله عنه وارضاه، قعد يضرب بالسياط لحد ما اغمى عليه، وبعدين اتحبس سنتين وشهرين، وبعدين طلع من الحبس في بيته ممنوع من الكلام، قعد مصادر وممنوع عليه انه يقول كلمه ولا حتى يسلم على الناس عده سنوات، الناس كلها محتاجة علم وهو محبوس، لكن يا ترى خسر كده؟ يقول العلماء جميعاً تعليقاً على موقف أحمد بن حنبل: نصر الإسلام بأحمد بن حنبل في موقف خلق القرآن كما نصر بالصديق في قضية الردة. انظروا، يقدر موقف أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن لأنها كانت انحراف عقائدي خطير ويأخذ الدولة إلى مسارات الله سبحانه وتعالى أعلم بها، يقدر موقفه هذا بموقف الصديق في الردة. انظروا تقييم العلماء لموقف أحمد بن حنبل. ودارت الأيام ورجع تاني أحمد بن حنبل بعد أن نصرت السنة، رجع تاني يكلم الناس، ورجع تاني الدرس بتاعه، ورجع تاني يحضروا عشرات الآلاف، لكن ما رجعش إنسان عادي، رجع إنسان ليه ثقل يا أخوانا، ثقل في واقعه وثقل في مستقبل الأمة، صار مجددا من مجددي هذا الدين، صار علما من الأعلام، لم يأخذ بالتقية في هذا الزمن، إنما قال كلمة الحق، وربنا عشان كتب له استمرار استمر أحمد بن حنبل يدرس الناس وبقي علمه إلى زماننا الآن. الناس اللي خدت بالتقية في زمانه والآلة اللي يرضي الحكام عشان يكملوا المسيرة عملوا إيه؟ تعرف منهم كم واحد دلوقتي؟ تعرف كم عالم من العلماء الذين عاصروا أحمد بن حنبل؟ لكن مين من أهل الأرض ما يعرفش أحمد بن حنبل رحمه الله؟ من الذي كتب له هذه الاستمرارية؟ الثبات على الحق يا إخواني هو الذي جعل الله عز وجل يكتب له هذه الاستمرارية وهذا الثبات. البعض من الدعاة والعلماء بيخاف من تجريح الإعلام، ليه؟ لو قال رأيه بصراحة، خايف أنه هو يطلع يقول والله أنا أدعم فلان، الإعلام يأكله، لأن الإعلام دلوقتي بيهاجم الإسلام والمسلمين، بيهاجم الشريعة الإسلامية، بيخبط في اللي يقول قرآن وسنة، بيخبط باللي يقول عايزين حدود، عايزين بنوك إسلامية، عايزين مش عايزين ربا في البلد، مش عايزين خمور، مش عايزين كذا، وأنا أدعم شخص معين لأننا أرى أنه ينبغي للأمة أن تعيش تحت حكم الشريعة فهذا يطبق الشريعة، وهذا خايف الإعلام يجرحه. طب وإيه يعني لو الإعلام جرحك؟ والله العظيم شرف كبير أن يجرحك الإعلام وأنت تتكلم عن الشريعة، شرف كبير أن يتكلم عنك الرويبضة، أن يتكلم عنك الإعلام الفاسد والفاسق عندما تدافع عن دين الله عز وجل، شرف كبير. أنا لما بيقولوا لي والله فلان بيسخر منك في برنامجه وفلان كتب عنك مقال، أنا بفرح جدا والله، يقول والله ده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى، ما كنتش أظن أن أنا عند ربنا يعني أهل أن أهل الباطل ومن يعني يباهون أمام الناس بفسقهم وفجورهم وعصيانهم لله عز وجل يتعدون على حرمة المتكلمين في حق هذا الدين أو متكلمين لمصلحة هذا الدين. أقول لك أن هذا الكلام حدث مع من هو أشرف مني ومنك ومن كل العالمين، مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اللي عايش وسطهم 40 سنة قبل أن يتكلم بالرسالة كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكانوا يعرفون أنه ليس ساحرا وليس كاهنا، وكانوا يقولون فيه الحق وأنه أفضل أهل مكة في واقعهم وفي تاريخهم، كانوا يعرفون هذا الأمر ولا ينكرونه. فعندما تكلم بالدين، تكلم بالقرآن والسنة، تكلم بما يرضي الله عز وجل، ماذا فعلوا؟ قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب. انظر إلى قريش عندما تعارض نفسها، قالوا كذاب، يسمون الصدق الأمين، ويقولوا في موقف آخر ما جربنا عليك كذبا قط، عادي دلوقتي، قالوا كذاب، قالوا مجنون. على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقال مثل هذا الكلام؟ نعم. وتلقاه السفهاء، قابلوه في الشارع وماشي في الشارع يقذف التراب فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، يمسك العاص بن وائل العظم في ايديه ويفته هكذا ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فيقول نعم يبعث الله عز وجل، فيمسك بهذا التراب وينفخه في وجهه سخرية منه، بل ويبصق على وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحق صلى الله عليه وسلم. أي تجريح هذا الذي نتعرض له بالقياس إلى ما تعرض له رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ومحدش يقول أصل هو رسول فعشان كده يستحمل هذا الكلام، نحن لا نتحمله. لا يا أخوان، هذا مسلك الأنبياء. أمال منين ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء؟ منين خدت هذا الميراث؟ هتاخد هذا الميراث بس حسنات وفضل من غير تعرض للأذى؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تقول الحق وتواصوا بالصبر، تصبر على الأذى الذي سيلحق بك إن قلت الحق. والأذى ده مش لازم يكون معتقلات وسجون زي ما كان بيعمل أمن الدولة فينا سنين وسنين، لا، ممكن يكون أذى إعلامي وأذى لسان، وإحنا عارفين إن إحنا بنتضايق. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الضيق عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب إيه الحل؟ أسكت؟ لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كمل في طريقك، قم فأنذر، كمل في طريقك، أعرض عما يقول الجاهلين، عما يقول الجاهلون، وأكمل الطريق، وربنا سبحانه وتعالى ناصرك بإذن الله. البعض يا إخواني بيخشى من إغضاب علماء آخرين. في عالم قال والله أنا أدعم الدكتور فلان، وفي عالم تاني قال أدعم الدكتور فلان، فده مش عايز يزعل لا ده ولا ده، فقال لك أنا في النص. ما ينفعش. يقول رب، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله عز وجل بسخط الناس، أيا كان هؤلاء الناس علماء ولا طلبة علم ولا عامة من الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا أمر طبعا علماءنا ومشايخنا كلهم عارفينه، فما تزعلش إن العالم فلان هيزعل منك ولا هيعترض عليك ويقولك إزاي أنت ما خدتش الرأي اللي أنا ماشي عليه وانت من طلبة علمي. طب ما احمد بن حنبل خلف الشافعي والشافعي استاذه، والشافعي خلف مالك ومالك استاذ الشافعي. ايه المانع يا اخوانا؟ ايه المانع يكون عندنا مدارس فقهية مختلفة وعندنا رؤى مختلفة؟ ما فيش مشكلة، بس قول رأيك. ما تخافش بقى من ان فلان ده هيزعل منك، ان الدعوة السلفية هتزعل، ان اخوانها هيزعلوا، ان كذا هيزعل. قول رأيك واجرك على ربنا سبحانه وتعالى. البعض بيخشى على انه يفقد جمهوره. والله انا جمهوري زي ما انا جمهوري من الإخوان فضل الله، وجمهوري من السلفيين، وجمهوري من التبليغ، وجمهوري من الأزهريين فضل الله، علاقتي بالجميع طيبة، وأسأل الله أن يديم هذه المودة في الله عز وجل. فيقول والله أنت لو دعمت واحد من الإخوان هيزعل منك السلفيين، لو دعمت واحد من السلفيين يزعل منك الإخوان، لو دعمت واحد مش عارف إيه يزعل منك كذا، لو دعمت دكتور مرسي يزعل منك دكتور عبد المنعم، لو دعمت دكتور عبد المنعم يزعل منك دكتور مرسي. وبعدين نعمل إيه في مثل هذا؟ عشان ما تفقدش جمهورك خليك كده إيه بنص نص ما بين ده وبين ده. ده كلام برضو ممكن يتقال. أنا أقول لك على حقيقة، والله العظيم تفقد جمهورك عندما لا تكون رأيك. تفقد جمهورك، يشعر جمهورك بعدم المصداقية، يشعر جمهورك بالسلبية. قول رأيك حتى لو أغضب فريق من جمهورك، في الآخر الجمهور ده متطمن إن أنت اجتهدت في الوصول إلى الحقيقة فيما تظن، اجتهدت وأصبت أو اجتهدت وأخطأت، مفيش مشكلة. بس لا تأخذ الخيار الثالث، خيار السلبية، ان انت ما تتكلمش، ده فعلا اللي ممكن ما يبقاش حل للموقف. بعض الناس ممكن تقول لك اصل الكل وحش، وانا سمعت هذا الكلام. يقول لك والله اصل، من بعض برضو العلماء قال لك اصل الكل مش عاجبني، ده مش عاجبني عشان كذا وده مش عاجبني عشان كذا. هفترض معاك يا اخي ان الكل وحش، هنفترض ان كل المرشحين ال13 مش كويسين، وان كانوا غير ذلك، فيهم ناس طيبين جدا وناس اكفاء وناس عندهم القدره على اداره البلد ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله نحن مطمئنون الى مستقبل هذا البلد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم موصى علينا: استوصوا باهل مصر خيرا. فلو انت شايف ان الكل وحش تسكت برضو؟ لا، انا اقول لك ان الشرع بيقول لك دفع اكبر الضررين وجلب اكبر المنفعتين. لو انت شايف ان كله ضرر على البلد، ال13 واحد ضرر على البلد، خد اقلهم ضررا. يعني خليني معاك للاخر، خلينا افترض معاك ان كله وحش وكله سيء وكله ضرر، خد اقل الاضرار. لانك انت لو سبت الموضوع كده للناس والناس نزلت تنتخب، وبعد ما انتخبت اكثرهم ضررا على البلد، وجولك بعد الانتخابات قلت لهم ليه اخترت فلان ده بيعمل كده، طب ليه ما قلتناش؟ طب ليه ما عرفتناش؟ ليه ما بصرتناش؟ ليه ما قلتناش الحقيقة؟ ده احنا يا اخوانا، وأقول هذا للعلماء وأقول لطلبة العلم وأقول للشعب كله، لما بروح أمريكا أو بروح فرنسا أو بإنجلترا أو أي بلد أوروبي أو غربي أو شرقي غير مسلم، بقول للجالية المسلمة لازم يكون ليكم رأي في الانتخابات اللي في البلد، مع أن المرشح اليمين والمرشح الاشتراكي ومرشح مش عارف الديمقراطي والجمهوري كلهم في الآخر غير مسلمين، وكلهم في الآخر ممكن يكون عندهم أجندة لحرب الإسلام أو لاحتلال بلد إسلامي أو لكذا أو كذا. ومع ذلك، مع أن الحكام كلهم غير مسلمين ولا يحكمون بشرع الله عز وجل ويحاربون الإسلام أحيانا، فأنا بقول أن أنا لازم أختار أقلهم ضررا. لو أنا واحد هيحاربني واحد مش هيحاربني أخد اللي ما يحاربنيش، لو واحد هيديني حقوق الجالية المسلمة في البلد وواحد مش هيديني حقوقها اخد اللي يديني حقوقها، يكون عندي وسيله ضغط اروح اقعد معاه واقول له والله لو انا انتخبتك هتعمل ايه للمسلمين؟ هتسمح بقوانين كذا؟ هتخلينا ندرس الدين في المدارس ولا لا؟ هتخلي بناتنا يلبسوا الحجاب في البلد ولا لا؟ هتخلينا نرفع الاذان ولا لا؟ هتخلينا نعمل مدنه للجامع بتاعنا واعلان واضح عن ديننا ولا لا؟ هتخليني كذا كذا كذا؟ عندي مطالب كجاليه مسلمه. اذا كنت اعمل الكلام ده في دوله اوروبيه غير مسلمه، أمال في مصر نعمل إيه ولا إيه؟ إذا كنت أنا بقول لك لا يجوز لك أن تسكت في بلاد الغرب والشرق، يبقى تيجي في بلاد المسلمين وفي مصر تحديدا، اللي لو نجح النموذج في مصر سيطبق في عامة البلاد العربية إن شاء الله رب العالمين، لأن مصر ليها السبق والريادة زي ما كلنا عارفين. آخر ما أقوله في هذا الموضوع إن بعض الناس للأسف الشديد للأسف الشديد بيقولوا إن إحنا هنبطل نتكلم في السياسة، وبيقولوا ان خلاص ان يعني الزمن ده احنا قفلناه وقعدنا سنه نتكلم في السياسه وخدنا مشاكلها الكتيره، فهو هيبطل يتكلم في السياسه وهيبطل يتكلم يخلي اتباعه او الناس طلبه العلم اللي ماشيين معاه او الامور اللي تحت سيطرته هيبطل يخليها تتكلم في السياسه ويرجع يتكلم في الدين. وانا اقول سبحان الله، يعني معنى كده ان السياسه مش من الدين؟ تقدر تقول هذا الكلام؟ معقول ارجع اطبق الكلمات العلمانيه والليبراليه انه لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه؟ هل كانت هذه هي حياته صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يعزل السياسه عن الدين، يعتبر امور السياسه شيء ويتولى امر السياسه رجل مش مهم يكون عارف حاجه في الدين ولا في القران ولا في السنه ولا في الشريعه، ويتملى امور الدين شيخ ملوش دعوه بالسياسه مطلقا؟ هل هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه كانت حياته في غزواته، في معاهداته، في قراراته، في رسائله للملوك، في تعاملاته مع أهل الأرض، بل حتى في فترة مكة المكرمة لما كانش عنده فيها دولة وما كانش رئيس دولة، مش كان بيتابع أخبار الفرس والروم والحرب بين الفرس والروم؟ مش كان عارف أمور الحبشة وعارف إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد وبيرسل له مجموعة من الناس بياخدوا عنده جوار سياسي أو بياخدوا عنده حماية سياسية او لجوء سياسي بعرف الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ مش كان بيتعامل في مفاوضات مع اهل مكه ويجلس مع زعيم مكه وياخد ويدي معاه ويقول له والله لو انت عايز ملك، لو انت عايز مال، لو انت عايز كذا، فيقول له لا انا مش عايز كذا انا عايز كذا، تفاوضه في الكلمات ويعلن رايه بمنتهى القوه؟ مش عمل بيعه العقبه الاولى والثانيه؟ حتى الاولى لو قلت انها بيعه ايمانيه اخلاقيه، بيعه العقبه الثانيه بيعه اقامه دوله، مش راح الطائف يعمل معاهم مباحثات؟ مش تكلم مع بني شيبان وبني عامر وبني صعصعة وبني حنيفة وبني كندة، قبائل كلها أجنبية ما هياش من مكة المكرمة، قاعد معه عشان يتفاوض معه في حماية الدعوة وفي إيواء الدولة؟ مش قاعد معه عشان مش ده كله كان سياسة ولا كان إيه؟ مش ادانا آليات اختيار الحاكم صلى الله عليه وسلم؟ مش دي سياسة؟ مش قال لنا خده بالشورى وإزاي نطبق الشورى؟ مش دي سياسة؟ يعني فين بقى فصل السياسة عن الدين يا إخوانا؟ وإذا إحنا سبنا السياسة يتكلم فيها أهل السياسة غير المنتمين إلى شريعة ولا المحترمين لها ولا، طب وبعدين إلى أي شيء تسير البلاد؟ وإذا كان أنا عندي دلوقتي البلاد داخل على فترة ممكن تحكم فيها بالشريعة أو لا تحكم فيها بالشريعة وإحنا كعلماء ساكتين وما نوضحش للناس، يبقى أي دين هذا الذي فصل منه هذا الجانب بكامله؟ ويا ترى لو جالنا إمام عادل وإمام مسلم وإمام يطبق قرآن السنة أي خير سيعود على البلاد؟ ويا ترى لو جالنا عكسه أي شر سيعود على البلاد؟ أليست هذه قضايا شرعية يحتاج العالم أن يتكلم فيها؟ إخواني خطير جدا 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 أن نفصل سياستنا عن ديننا، أو أن نفصل اقتصادنا عن ديننا، أو أن نفصل أسرتنا ونادينا وشارعنا عن ديننا. القضية كلها واحدة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه القضايا يا إخواني يعني لعلها واحد من هذه الأسباب التي ذكرناها في الحلقة كانت سببا في سكوت بعض العلماء عن قول رأيهم بشكل واضح في قضايا الأمة التي تعيشها الآن، سواء قضية انتخاب رئيس الجمهورية او قضيه بعد كده المحليات والمحافظات او قضيه تطبيق الشريعه او متابعه مجلس الشعب او قضايا الامه بشكل عام، اذا سكت العالم في مثل هذه الامور فمتى يتكلم يا اخواني؟ اخر ما اختم به قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يعني يحذر فيه العلماء من كتمان الحق، فقال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله عز وجل يوم القيامة بلجام من نار. من كتم علما، يكون عندك علم ان فلان اصلح للأمة وتسكت، او ان مسار الأمة ينبغي ان يكون في هذا الطريق وتسكت، او انه ينبغي للشباب ان يقوموا باحداث كذا او لا يقوموا بها، ان يخرجوا الى كذا او لا يخرجوا، يكون عندك علم بهذا الموضوع ودراية وتسكت، هذا يلجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. أيها العلماء، أعطاكم الله عز وجل علما علمكم سبحانه وتعالى، وأعطاكم هيبة من عنده سبحانه وتعالى، وأعطاكم قبولا وحضورا عند الناس، فاشكروا الله عز وجل على نعمته، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وشكر هذه النعمة أن تصل بعلمك إلى الناس أجمعين لتكون من معلم الناس الخير. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي علماء المسلمين إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا، وأن نحسن غدا وبعد غد اختيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت